بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الإمامة. مناسبة هذا الباب لكتاب الصلاة ظاهرة، ذلك أن الإمامة من أحكامها، فيؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. ولما ذكر باب تسوية الصفوف ناسب أن يذكر بعده باب الإمامة، إذ الإمام من يقوم بتسوية الصف ويتقدم الصفوف، والإمامة من الأم وهو القصد، وتطلق في الشرع على معان متعددة، والمراد بها هاهنا إمامة الصلاة، وبيان ما يلزم الإمام والمأموم وغير ذلك من الأحكام. وقد ذكر أهل العلم والإيمان حكما عظيمة في الإمامة من تربية الناس على الطاعة وحسنها وعلى النظام والتصاف، ما ينبئ ذلك على القوة، وأن يكون المسلمون كالجسد الواحد، وذكروا غير ذلك من الحكم العظيمة فيما يتعلق أيضا بباب الجهاد وتربية النفس على متابعة الإمام. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة لبيان حكم مسابقة الإمام، فقال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، وهذا ما يسمى في علم المصطلح بالمرفوع القولي: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام؟ الهمزة للاستفهام والتوبيخ، وهي متضمنة للنهي عن ذلك، أي لا يرفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل إمامه. وما نافية يخشى أن يخاف، والمعنى فليخف الذي، وهذا يفيد العموم في من يفعل ذلك من المصلين، يرفع رأسه، والرفع ضد الخفض، يرفع رأسه أي في الركوع أو السجود قبل الإمام، أي قبل أن يرفع الإمام، فيسابق الإمام في هذا الركن، أي يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار، أي يحول الله، أي أن يصير الله جل وعلا رأسه، رأس هذا الذي خالف إمامه فرفع قبله من ركوع أو سجود، رأس حمار. وهذا يدل على أن رفع الرأس قبل الإمام محرم، بل كبيرة من كبائر الذنوب لأجل هذا الوعيد. وقوله رأس حمار، قالوا الحكمة في ذلك أن الحمار من أبلد الحيوانات، وهذا الذي لا يتابع إمامه بل يسابقه هو من أبلد الناس. وقوله أن يحول الله رأسه ورأس حمار، أي كرأس حمار، وهذا إما أن يكون حسيا وإما أن يكون معنويا. والبقاء على ظاهر النص أسلم، فالله على كل شيء قدير، فالتحويل الحسي بأن ينقلب رأسه رأس حمار عياذا بالله رب العالمين، والمعنوي بأن يكون كرأس الحمار في البلادة، أو يجعل الله صورته صورة حمار، أو شك من الراوي يجعل الله يصيره الله صورته هيئته صورة حمار أي كصورة الحمار، وهذا للذم كما ترى. والجملة الثانية أعم من الأولى، فالأولى في الرأس والثانية في الجسد كله، فيعلم من ذلك أن الحكمة من الإمامة المتابعة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وذكر أهل العلم في هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، لما كان رافعا رأسه قبل إمامه صيره الله أو يخشى أن يصيره كرأس الحمار أو صورته. وانظروا رعاكم الله إلى كثرة المخالفات في الصلاة وكثرة من يفعل هذا الأمر فيسابق إمامه، وانظر إلى هذا الوعيد أن يحول الله رأسه رأس حمار، والله المستعان. فأفاد الحديث تحريم مسابقة الإمام، وأفاد أيضا وجوب متابعة الإمام والائتمام به. ثم ساق حديث أبي هريرة وحديث أم المؤمنين عائشة لبيان الحكمة من جعل الإمام وكيفية الائتمام به، فقال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنما أداة حصر، جعل أي جعله الله سبحانه وتعالى. الإمام من الأم وهو القصد والمراد إمام الصلاة الذي يصلي بالمسلمين، ليؤتم به اللام لام التعليل، يؤتم أي يقتدى ويتابع به أي بهذا الإمام. والإمامة في الصلاة مرتبة عالية وفضيلة ظاهرة، ولهذا كانت عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفائه الراشدين، ولا يقدم فيها إلا ذو الكفاءة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله الحديث. ففيه وجوب، يعني حديث أبي هريرة، وجوب متابعة الإمام. قال فلا تختلفوا عليه، لا ناهية، تختلفوا أي تخالفونه بأن تسابقوه أو أن تساووه أو أن تتأخروا عنه تأخرا كثيرا. فلا تختلفوا عليه، والاختلاف بعدم المتابعة، فإذا كبر فكبروا، الفاء عاطفة أو فصيحة لبيان معنى الائتمام. إذا كبر، إذا قال الإمام الله أكبر فكبروا، فالفاء تفيد الترتيب والتعقيب، ومعنى الترتيب أن تقع بعده، ومعنى التعقيب بأن تليه مباشرة، فلا يساوه ولا يتأخر عليه فضلا أن يسابقه. فكبروا أي قولوا الله أكبر، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في باب صفة الصلاة بيان أحكام ذلك. وإنما المراد بيان كيفية الائتمام بالإمام، فإذا كبر فكبروا، فلا يجوز أن يسابق الإمام بالتكبير أو غيره. وإذا ركع أي وصل إلى الركوع فاركعوا كما تقدم، فالفاء تفيد الترتيب والتعقيب. وإذا قال، والقول لفظ مفهم ولا بد فيه من حركة اللسان والشفتين. سمع الله لمن حمده، سمع الله أي استجاب الله سبحانه وتعالى لمن حمده، أي وصفه بصفات الكمال والجلال محبة وتعظيما. استجاب الله سبحانه وتعالى لمن وصفه بصفات الكمال والجلال. فقولوا ربنا ولك الحمد، وفيه أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده كما سيأتي معنا، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. وقوله ربنا أي يا ربنا دعاء، يا خالقنا ورازقنا يا معبودنا، ولك الحمد، فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر، أي جميع المحامد لله جل شأنه، والحمد وصف المحمود بصفات الكمال والإجلال محبة وتعظيما. فالله جل شأنه قال وقوله الحق الحمد لله رب العالمين. وإذا سجد فاسجدوا، وإذا سجد أي وصل إلى السجود فاسجدوا، فتابعوه ولا تتأخروا عنه. وإذا صلى جالسا، إذا صلى الإمام جالسا لعذر من الأعذار كمرض أو نحوه، فمن تمام المتابعة أن تصلي جالسا، لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فصلوا جلوسا أجمعون. صلوا جلوسا أي أن المأمومين يصلون جالسين متابعين لإمامهم. وقوله أجمعون تأكيد لضمير صلوا، فائدته بيان أنه لا يكفي جلوس البعض عن الباقين، وإنما الكل يصلي كما صلى الإمام جالسا. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة بنت أبي بكر الصديق، الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أم المؤمنين وأفقه نساء الأمة، قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وفي هذا فوائد، منها أن الزوج يعلم زوجته، فانظر إذا تعلمت المرأة أفادت واستفادت. فأم المؤمنين عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن روين علما عظيما ونقلنا سننا ودينا، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته وهو شاك أي مريض، وفيه أن المرض عذر للتخلف عن صلاة الجماعة، ومرضه صلوات الله وسلامه عليه بسبب سقوطه من فرسه فانفكت قدمه بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فصلى إثر هذه الإصابة جالسا، وفيه أن الإنسان إذا لم يستطع القيام صلى على ما يستطيع، لقوله صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وصلى وراءه قوم قياما، وصلى وراءه أي خلفه قوم رجال قياما، وهؤلاء جاءوا ليعودوه صلوات الله وسلامه عليه، فيهم أبو بكر وجابر وأنس، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا وصلى هؤلاء قياما، فأشار إليهم، أشار أي أومأ بيده، وفي هذا جواز الإشارة في الصلاة وأنها لا تبطلها، إليهم إلى هؤلاء القوم الذين صلوا قياما خلف النبي عليه الصلاة والسلام، أن اجلسوا، أن تفسيرية بمعنى أي، اجلسوا فعل أمر دل أن الصلاة إنما يتابع فيها الإمام، وفيه تحريم الاختلاف على الإمام، وفيه وجوب متابعة الإمام. فلما انصرف أي فرغ من صلاته وأقبل عليهم، قال صلوات الله وسلامه عليه معلما مربيا بأحسن أسلوب وأعذب عبارة: إنما جعل الإمام ليؤتم به. هكذا يكون الداعي إلى الله سبحانه، لا يكون فظا غليظا شديدا، وإنما يعلم الناس برفق ولين. إنما أداة حصر، جعل أي جعله الله سبحانه ليؤتم به، اللام لام التعليل، تقدم معنا شرح نظيره، ليؤتم ليقتدى به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وهذا فيه جواز الجماعة في البيت لعذر. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري لبيان كيفية عمل الصحابة في متابعة الإمام، فقال رحمه الله: عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري من الأوس، صحابي جليل شهد بيعة الرضوان وهو صغير، وكان كثير الصلاة، مناقبه جمة، قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: حدثني البراء بن عازب، وفي هذا رواية الصحابة بعضهم عن بعض، قوله حدثني في هذا اهتمام الصحابة بهذا العلم العظيم، علم الإسناد والسنة، لا كما يقوله هؤلاء المفسدون: إلى متى وأنتم في حدثنا وأخبرنا. فهذا ما من الله به علينا لما أن أعرض كثير من الناس عن حدثنا وأخبرنا. فالحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. حدثني البراء بن عازب ابن الحارث الأنصاري الأوسي، شهد أحدا وما بعدها، وتحديثه إياه عن كيفية اقتداء الصحابة. قال: وهو غير كذوب، أي غير ذي كذب، وليس المعنى هنا أنه يثني عليه، وإنما المراد تأكيد ثبوت الخبر، وإلا فالصحابة عدول بالإجماع. وإن كان قوله غير كذوب فيه تزكية عظيمة بأنه صدوق، وهكذا هم الصحابة. لكن المراد في مثل هذه العبارات وهو غير كذوب وهكذا حدثني الصادق المصدوق تثبيت وتأكيد ثبوت الخبر. وفي هذا رد على الروافض الأنجاس الأرجاس والخوارج المارقين الذين يكفرون الصحابة ويطعنون فيهم أخزاهم الله. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، كان دوام ذلك من رسولنا عليه الصلاة والسلام. إذا قال سمع الله لمن حمده تقدم شرح معناه: لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. لم يحن، لم يثن أحد منا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ظهره أي للسجود حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، أي إلى أن يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن يصل إلى الأرض ساجدا. وهذا فيه أن المأموم لا ينتقل من الركن حتى يصل إمامه إلى الذي يليه، ثم نقع سجودا بعده، وهذا فيه متابعة الصحابة. وكم نرى من جهلة المسلمين من يرفع قبل إمامه ويسجد قبله فيسابق الإمام. وإذا كان هذا شأن الصحابة في السجود الذي يكون الناس فيه أشد مسابقة للإمام من غيره من الأركان، فهم في غيره من الأركان أبلغ وأولى بالمتابعة. فهذه الأحاديث الأربعة تضمنت مسائل. تقدم معنا أن الإمامة في الصلاة طاعة جليلة وقربة عظيمة، مرتبة عالية وفضيلة ظاهرة، وهي عمل نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد ذكر العلماء اختلافهم أيهما أفضل، الإمامة أم الأذان؟ وأنتم تعلمون ما في الأذان من فضائل جمة عظيمة. فاختلف أهل العلم على قولين، أصحهما أن الإمامة أفضل، وجعلنا للمتقين إماما، ولأنها عمل النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الأحق بالإمامة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تقديم الأفقه، وهو قول مالك والشافعي وغيرهما، وذهب أحمد وأصحاب الرأي أبو حنيفة وأصحابه إلى تقديم الأقرأ، استدلالا بالأحاديث، حديث عمرو بن سلمة وفيه: وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال الصنعاني: فيه دلالة على أن الأحق بالإمامة الأكثر قرآنا. وهكذا حديث أبي مسعود: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ثم ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى مسائل نختار بعضا منها. إمامة الرجل في بيته ومسجده، وهذه المسألة نذكرها للتنبيه على أخطاء نراها. فالقول الأول: لا يؤم الرجل في بيت رجل آخر أو مسجده إلا بإذنه. فإذا كنت ضيفا في بيت فلا تأم إلا بإذن صاحب البيت، وهكذا في المسجد لا يأم شخص بدون إذن الإمام. وهذا هو قول الجماهير من أهل العلم، واستدلوا بحديث أبي مسعود: ولا يأم الرجل الرجل في سلطانه، وهذا القول بارك الله فيكم ظاهر الدلالة كما ترى من الأدلة، بل ذهب الإمام إسحاق بن راهويه إلى أنه لا يؤم ولو أذن له، وقول الجمهور هو الصواب. إمامة الفاسق الذي يفعل الكبائر أو كبيرة منها، القول الأول لا تصح الصلاة خلفه، وهو مذهب أحمد في رواية، وبعضهم عزى هذه الرواية إلى المشهور من مذهبه، واستدلوا بحديث فيه ضعف لا يؤمنكم ذو جراءة في دينه. القول الثاني تصح الصلاة خلفه مع أن الأفضل تقديم التقي، وهذا هو الصواب، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ورواية عن مالك، وبه قال كثير من أصحابه، ورواية عن أحمد اختارها جمع من أصحابه، وقالوا من صحت صلاته صحت إمامته، وصلاة الفاسق في نفسه صحيحة بلا نزاع، إلا أن الأفضل تقديم أهل التقى والهدى، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا ذر أن يصلي خلف أئمة الجور، والصحابة كانوا يصلون خلف أمراء بني أمية وخلف الحجاج. فهذه بعض المسائل في مسألة الإمامة، وفي الكتب المطولة إن شاء الله تعالى مزيد تفصيل. كذلك من المسائل ما تضمنته هذه الأحاديث من أن المأموم يتابع إمامه، فهنا تعلم حالات المأموم مع الإمام. فالمأموم مع إمامه له أربع حالات: الحالة الأولى المتابعة، والحالة الثانية الموافقة، والحالة الثالثة السبق، والحالة الرابعة الفوات. فالحالة الأولى المتابعة، تعريفها أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة فور شروع الإمام بدون موافقة، أي بدون مساواة، إذا كبر فكبروا، فما إن ينتهي الإمام من التكبير إلا وتكبر، إذا ركع فاركعوا، فما إن يركع فتركع، وهكذا في السجود وغيره. وهذه التي أمرنا الله بها وأمرنا بها رسوله عليه الصلاة والسلام لأحاديث الباب: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وهذه مأمور بها بالإجماع، ودليل الإجماع أحاديث الباب وغيرها. تقدم معنا في الكلام على الفاء أنها تفيد الترتيب والتعقيب، وذكرنا لكم معنى الترتيب ومعنى التعقيب. إذن الحالة الأولى المتابعة، الحالة الثانية الموافقة وهي المساواة، وتعريفها أن يوافق إمامه في أفعاله بأن يركع مع ركوعه، وأن يسجد مع سجوده، وأن يرفع مع رفعه. فذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى استحبابها، وخالفه عامة العلماء وقولهم الحق، فقالوا بالكراهة مكروهة في الأفعال الظاهرة من ركوع وسجود وقيام وقعود، وهو رواية عن مالك، القول بالكراهة رواية عن الإمام مالك رحمه الله. فالصواب بارك الله فيكم هو القول بالكراهة خلافا للظاهرية وبعض الحنابلة الذين قالوا بالبطلان، وهذا هو القول الثالث. إذن عندنا ثلاثة أقوال: الاستحباب، الكراهة، البطلان. والصحيح قول أكثر أهل العلم بالكراهة، إذ لا دليل على الاستحباب فضلا أن تدل على البطلان. والأدلة بارك الله فيكم منها أدلة الباب: إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، هذا يفيد الترتيب والتعقيب بخلاف الموافقة. وهكذا حديث البراء: لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع ساجدا، ففيه أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا متابعين لا موافقين. أما القول ببطلان الصلاة فلا دليل على ذلك، وإنما يكره هذا خشية أن يسابق الإمام، لأن من يساوي الإمام ويوافقه قد يتقدم عليه، كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه. الحالة الثالثة السبق، وتعريفها أن يركع المأموم أو يسجد أو يقوم أو يقعد قبل إمامه، فيسبق إمامه في الصلاة، وهو ما تقدم الكلام عليه في حديث أبي هريرة: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ فدل الحديث على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، وهذا هو قول عامة أهل العلم. ولحديث أنس بن مالك مرفوعا: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. رواه مسلم، وبمعناه حديث معاوية عند أبي داود. ثم تكلم الأئمة في حكم صلاة من سبق وذكروا لها صورا. الحالة الرابعة الفوات، وهو أن يفوت المأموم بعض الصلاة ويسبقه إمامه، يتأخر عنه. وذكروا رعاكم الله مسائل في هذه الحالة، وتعلم أنه لا يجوز التأخر عن الإمام تأخرا بحيث يفوت المأموم بعض الصلاة ويسبقه إلا من عذر، إلا من عذر. المسألة الأخيرة في قوله: فصلوا جلوسا أجمعون، فكيفية صلاة القادر على القيام خلف الإمام القاعد؟ ذهب عامة أهل العلم إلى جواز إتمام المأموم وصلاته وراء الإمام الجالس، واستدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة وبحديث أبي هريرة، وقولهم الحق. القول الثاني عدم جواز إتمام المأموم خلف الإمام القاعد، وهو ظاهر مذهب الإمام مالك، وبه قال الثوري في رواية عنه، واستدلوا بمرسل الشعبي: لا يؤمن أحد بعدي جالسا، وفيه كذاب. إذن الجواز. طيب، هذا المأموم يصلي جالسا أم قائما؟ قولان: القول الأول أنه يتابع إمامه فيصلي جالسا، وهو مذهب أحمد، وبه قال الأوزاعي وإسحاق، واستدلوا بحديث أبي هريرة: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وبحديث أم المؤمنين عائشة قال: فأشار إليهم أن اجلسوا. وهو مروي عن الصحابة ولا عن جمع من الصحابة، ولا يعلم لهم مخالف. وهذا القول هو الصواب، القول الثاني أن المأموم يصلي قائما، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة، قالوا وهذا قادر على القيام، ورد بأن هذا فيما إذا كان الإمام قائما أو كان منفردا، فالإنسان يصلي قائما في الفرض. وأما دعوى نسخ حديث أبي هريرة فصلوا جلوسا أجمعون فلا يسلم دعوى النسخ، نعم، فالراجح هو ما تقدم من أنه يصلي جالسا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.